الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم. قال متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذا هو الحديث الثاني في باب المياه، وقد كنا درسنا أو بدأنا في دراسة الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم ماء البحر. وقد عرفنا أن هذا الحديث حديث صحيح، وأنه حديث قد جاء له ما يشهده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا سبب إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل أنه الماء، يعني أن ماء البحر الطهور ماء، أجابه بهذا الجواب ولم يجبه بنعم، وذلك لبيان أن ماء البحر كامل الطهارة، وأنه يتوضأ به، وأنه يستخدم في كل أنواع العبادات دون حاجة إلى أن يكون ذلك في وقت الضرورة أو نحوها. وقد وصلنا عند قوله وتعريف الطهورية باللام، يعني بالألف واللام الجنسية التي تدل على الجنس، يعني كل أنواع الماء، جنس الماء، يعني إن الماء أو جنس الماء هو طهور، جنس الماء طهور، يعني ما دام باق على خلقته ما لم يتغير. قال الجنسية المقيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من الماء. قوله هو الحل هو الطهور ماء، يعني إن ماء البحر طهور بكل أنواعه وبكل أقسامه، وهذا مشعر بأن الطهورية كأنها محصورة في ماء البحر. ولكن هل يفهم من ذلك أن غير ماء البحر ليس بطهور؟ يقول هذا المفهوم ملغى، وهذا المفهوم لا يحتاج إليه، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد على طهورية ماء البحر دون على طهورية ماء البحر، لأن السؤال إنما توجه لماء البحر. هذا معنى قوله وتعريف الطهور باللام البلام الجنسية أو باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من الماء لوقوع ذلك جوابا. هكذا عندكم ولا للوقوع ذلك؟ لوقوع ذلك جوابا، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب السائل عن ماء البحر، ولذلك التعريف بالجنس لا ينفي طهورية غيره. لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر، أي في أن ماء البحر وحده هو الطهور، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه، فمفهوم الحصر المفيد نفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصوص بالمنطوق. هذه قضية أصولية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، هو الطهور ماء، وأن الألف واللام يراد بها جنس ماء البحر طهور، يفهم منه أن غير ماء البحر ليس إيه؟ ليس بطهور. يقول: نحن لا نريد هذا المعنى، ونقول إن هذا المعنى غير مقصود، لأن النبي إنما قال هذه المقالة جوابا على سؤال سئل هل ماء البحر طهور، فقال ماء البحر هو الطهور، ولذلك هذا المفهوم ملغى. كذلك هناك قد يعترض علينا بسؤال، وهو إن العبرة، يعني بعض العلماء يرى أن السبب، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا رأي يراه بعض علماء الوصول، وإذا كان السبب له أثر في الحكم فيكون هذا الحديث مشعر بأن ماء البحر هو الطهور دون غيره. يقول: وإن كنا لا نرى أن العبرة بخصوص السبب، لأن الإنسان قد يسأل وقد يكون الجواب سبب نتيجة لسؤال، وأن الحكم إنما جاء نتيجة لسؤال، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ. فإذا قلنا ماء البحر هو الطهور ماء، ولم نراعي أن هذا جواب لسؤال، فيقال إن الدليل ما دام عاما فهو مشعر بالحصر. نقول لهم إن هذا الحصر الذي له منطوق ومفهوم، ومنطوقه طهورية ماء البحر، ومفهومه عدم طهورية غير ماء البحر، هذا المفهوم معارض بورود أدلة أخرى تنص على طهورية غير ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال هو طهور، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الأمطار تنزل كان يأتي ويتوضأ من مياهها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من مياه الآبار. فهذه الأدلة الأخرى التي نصت على استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمياه في طهارته غير ماء البحر دلت بمنطوقها على أن هذه المياه طاهرة، فهذا المنطوق يلغي المفهوم الذي يفهم منه أن ماء غير البحر ليس بطهور. هذا معنى هذه العبارة. ولذلك قال: وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه، يعني على السبب، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية من غير مائه، يعني من غير ماء البحر، عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره، يعني غير ماء البحر بها، يعني بالطهورية. ومن هذه بالطهورية، يعني بطهورية غير ماء البحر، ومن ذلك كما أشرت إلى ماء النهر وإلى مياه الآبار و إلى مياه الأمطار وغيرها من المياهات أو من المياه التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في طهارته، فدل ذلك على أن هذا الحصر ملغا وهذا الحصر غير مراد مفهوم. قوله الحل ميتته في دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وذعبانه، وهذا الحكم هو الذي ذهب إليه الجمهور، وقد ذهب بعض الأئمة إلى تحريم خنزير البحر فقط قياسا على خنزير البر، وبعضهم يرى تحريم كلاب البحر قياسا على تحريم كلاب البر، لكن الرأي الصحيح والذي عليه الجمهور أن حيوانات البحر عامة، يعني النوع الذي لا يعيش إلا في البحر، فإن هذا حلال إذا مات يؤكل ولو لم يذكى، لأن الله تعالى أباح لنا صيد البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتة البحر، فقال في هذا الحديث الحل ميتته، يعني أن كل أنواع حيواناته مما يموت فيه فهو حلال يجوز أكله لمن تقبله نفسه.
نفس الحكم من قبل على حيوانات البر؟
لا،
حيوانات النهر.
ما سمع؟
حيوانات النهر،
حيوانات النهر وحيوانات البحر شيء واحد.
التمساح مثلا؟
التمساح العلماء مختلفون فيه، لأن هذا النوع من الحيوانات يعيش في البر ويعيش في البحر، فهو ليس خاصا، لا يعتبر من حيوانات البحر، حيث إنه يضع غالبا ما يضع بيضه في البر ويفقس بيضه في البر ثم بعد ذلك ينتقل إلى البحر، فلما كان حيوانا برمائيا يعني يعيش في البر ويعيش في البحر أعطاه العلماء وألحق العلماء حكمه بحكم حيوانات البر لا بحكم حيوانات البحر. قال وهو المصحح عند الشافعية، وفيه خلاف سيأتي في موضعه، يعني فيما يتعلق بحيوانات البحر. ومن فوائد هذا الحديث، يعني قال ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل، ذلك لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر، وكان الجواب أن النبي يخبره بحكم الوضوء بماء البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد حيث قال له الحل ميتته. والعلماء يقولون هذه الزيادة إنما هي من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه علم من طبيعة هذا الرجل أنه كان عركي، ومعنى عركي يعني كان بحار، والبحارون يتعرضون في البحر كما يتعرضون لفقد الماء الحلو، قد يتعرضون لفقد الزاد، فإذا وجدوا من حيوانات البحر ميتا في البحر فلهم أكله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يحتاج إليه، لذلك جاء الجواب زيادة، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي حق السائل، فإذا وجد السائل محتاج إلى زيادة في الجواب زاد بحسبه ما يحتاج إليه. ولهذا قال ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصر الفائدة وعدم لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنوس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب عما يلبس المحرم إلى الجواب عما لا يلبس المحرم، وإنما عدل عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن ما يلبسه المحرم أشياء كثيرة، ولأن المباح أكثر من المحظور، فذكر النبي المحظور لقصره ولقلته ولإمكانية حفظه، وترك المباح لكثرته، ولأن الأصل بالملابس الإباحة، لذلك بين المحظور وترك المباح. هذا وهذا الحديث الذي ساقه ابن عمر قد لا يكون واضحا فيه الدلالة التي استدل بها الإمام البخاري، ولو استدل البخاري رحمه الله بحديث أبي هريرة في البحر لكان أشفى وأكثر جوابا وأوضح، لكن كما مر معنا أن هذا الحديث وإن صححه الإمام البخاري رحمه الله إلا أنه لم يكن على شرطه، فلذلك لم يرده في كتابه. قال فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار. قال وليست أجنبية عن السؤال إلا هي حالة الاضطرار، إنا لا نجد، إنا نحمل الماء القليل فإذا شربنا منه فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ سأله عن حالة الاضطرار فأجاب النبي بحالة الاختيار، كأنه يقول له ماء البحر هو أطهر المياه، فإذا كان يجوز أن يستخدمه الإنسان في حالة الاختيار فاستخدامه له في حالة الاضطرار من باب أولى. هذا معنى الجواب. قال الخطابي وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه، يعني ينبغي أن يعلم كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر، يعني فيحتاجون إلى طعام، فربما يصادفون ماذا؟ يصادفون الميتة فلهم أن يأكلوها. انتهى يعني كلام الإمام الخطابي. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، لأن المراد بالمطابقة عدم النقص لا عدم الإيه؟ لا عدم الزيادة. قال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنه. قال وللحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملقن، وابن الملقن أين يقول هذا الكلام؟ ما مر معنا كلام ابن الملقن؟ ما اسم كتابي؟ البدر المنير. قال ابن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي، الحاوي كتاب من أعظم كتب الشافعية، ألفه الإمام الماوردي، وكان الإمام الماوردي رحمه الله قاضيا، بل قاضي القضاة، وكان مفتيا، فألف كتابه الحاوي، وهذا الكتاب كتاب كبير جدا، طبعت بعض أجزائه ولا يزال البعض الباقي مخطوطا. قال الماوردي في الحاوي، قال الحميدي قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة. نصف علم الطهارة، لأن الطهارة إنما هي إزالة خبث، وطهارة رفع حدث وإزالة خبث، ورفع الخبث وإزالة النجس إنما تكون بالماء أو بالإيه أو بغير الماء. وهذا الحديث بين لنا حكم الماء، فلذلك كان نصف الإيه نصف الطهارة. ثم قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، يعني بحثوا عن الماء يفتشون فلم يجدوا الماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، ومعنى بوضوء يعني بماء في إناء يكفي للوضوء، بماء قليل يكفي الوضوء في الإناء. فأتي بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده في ذلك الإناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، أي أدخلها، وكان ذلك إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنه نبع الماء من بين أصابعه، وإنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتوضأوا فتوضأوا عن آخرهم أو من عند آخرهم. وهذا الحديث كان في المدينة، وكان في سوق المدينة في منطقة تسمى بالزوراء، وكان عند صلاة العصر. وهذه القصة قد تكررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استكثر لهم الماء ونبع الماء من بين أصابعه وزاد الماء وفاض على الحاجة، وكان ذلك مرة في المدينة ومرة في الحديبية، وذلك لما جاءوا يريدون أن يشربوا وأن يتوضأوا وأن يغتسلوا وأن يسقوا بهائمهم، فوجدوا ماء الحديبية قد نضبت وليس فيها إلا ماء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء له بسهم فألقى بالسهم في البئر، فأخذ الماء ينبع من البئر وشرب الناس عن آخرهم، وكان عددهم نحو 1500 شربوا حتى يعني صدروا عن آخرهم. وقد حدث ذلك مرة في غزوة تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عليا رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما يفتشان عن الماء، وبينما هم كذلك وإذا بامرأة تسير بين مزودتين أو بين مزادتين يعني قربتين كبيرتين، فسألاها عن الماء فقالت: عهدي بالماء مثل الآن البارحة، يعني بينها وبين البئر مسافة 24 ساعة. فقال لها: إذا سيري معنا. فشارت معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى المزادتين وفتح فم المزادتين وبرك فيها صلى الله عليه وسلم، وقال للناس: اشربوا واملأوا وخذوا، ولا يزال الناس يشربون ويتوضؤون ويغتسلون ويسقون دوابهم حتى صدروا عن آخرهم. وقد علمنا أن جيش العسرة كان عددا كبيرا، يعني كان عدده كبير. وبعد ذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم المزادة للمرأة وقال لها: هل أنقصنا من مائك شيء؟ قالت: لا. وانطلقت إلى أهلها تخبر بذلك الخبر العظيم أصحابها وأهلها، وكان ذلك سببا في دخول عدد منهم في الإسلام لاعترافا أو تصديقا لمعجزته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بيّن أن هذا الماء الذي توضأ منه أصله ماء قليل وقد جيء به في إناء يسير. وهذا الحديث أورده المؤلف لمسألة فقهية وهي قوله إن الماء القليل الذي يتأثر بالنجاسة إذا وضع الإنسان يده فيه فإن وضع اليد في الماء القليل لا يسلب الماء الطهورية، لا يسلب الماء طهوريته، بل يبقى الماء طهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أنه غسل اليدين قبل أن يدخلها في الإناء. وإن كان قد جاء في ذلك حديث أبي هريرة إذا بات أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. وقد استدل العلماء بذلك الحديث على أن الماء القليل إذا أدخل اليد فيه قبل غسلها فإنه يسلبه الطهورية ويبقى ماء طاهرا لكنه لا يطهر. هذا القول الذي ذكر يقول مردود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يعني وهذا الاستنباط محتمل، فقد يكون عليه الصلاة والسلام يده قد تطهر من قبل، أو إن هذا الأمر يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القول لو أخذنا به فإنه يتعارض مع أمره عليه الصلاة والسلام في وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل، كما جاء سيمر معنا في حديث أبي هريرة. والجمع بين الدليلين على أن هذا من خصائصه، أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على طهارة، فهو ما دام على طهارة وأدخل يديه وهما طاهرتان ولم يكن أدخلهما عقب نوم ليلين فإنه بذلك يجمع بين الروايتين. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم، يعني من أولهم إلى آخرهم. قال الحديث متفق عليه. ونحن قد عرفنا المراد بالمتفق عليه هنا ماذا يقصد الإمام المجد ابن تيمية بقوله متفق عليه، يقصد به أن يرويه أو أن هذا الحديث أخرجه من؟
البخاري
ومسلم
وأحمد.
ولو قلت أحمد والبخاري ومسلم لكان أولى، ذلك لأن هذا هو الترتيب الزمني لهؤلاء، فالبخاري أقدم من فأحمد أقدم من البخاري والبخاري أقدم من مسلم. قال ومتبق على مثله، أي وهناك حديث آخر أخرجه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم بمثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني عندما بدأ شرح هذا الحديث لم يتعرض لحديث من؟ لم يتعرض لحديث أنس، ولم يتكلم عنه، لأنه قال الحديث إذا رواه الشيخان أو أحدهما فإنه لا يتكلم فيه لثبوت صحته، ولأن الأمة تلقت ما رواه الشيخان بالقبول، ولهذا كان الكلام على حديث جابر. قال ولفظ حديث جابر وضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة، والركوة هي الإناء من الحجر، الإناء من الحجر. قال وضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت يعني الراوي والذي تلقى الحديث عن جابر، قلت كم كنتم، يعني كم عددكم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. قال كنا 15 مئة، كنا 15
مئة يعني ألفا
وخمسمائة.
قوله يعني يريد الآن. ولعل حديث جابر رضي الله عنه, حديث جابر أيضا في نفس القصة, لأن القصة التي في الحديبية أن النبي ألقى بالسهم في إيه؟ في البئر. قال قوله وحانت الواو للحال بتقديري وقد حانت. قوله الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول. مش معنى على البناء للمفعول, يعني على البناء للمجهول. نحن نقول إن هذا الفعل مبني للمجهول ويقال فيه مبني للمفعول أتي, وتارة يقال مبني على ما لم يسمى فاعله, وهي صيغ كلها تدل على البناء للمجهول. قال مبني للمفعول. وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء, أي كانت الواقعة في الزوراء, والزوراء في مكان كان في سوق المدينة. وقد أدخل هذا الآن يعني في داخل المسجد, وهو المكان الذي كان عند السبيل الذي أقامته السيدة فاطمة, وعند المسجد الذي كان يعرف بمسجد فاطمة في داخل السوق, ذلك هو المكان. وقد دخل الآن إما في المسجد أو في ساحة المسجد, وهي سوق بالمدينة. قوله بوضوء بفتح الواو أيضا أي بإناء فيه ما يتوضأ به. ووقع في رواية البخاري فجاء بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفا وضم أصابعه. وقوله ينبع قال بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها. يقول ينبع وينبع يعني أن الفعل من باب نصر ينصر نبع ينبع, أو من باب ضرب يضرب نبع ينبع. تقول هذا وتقول هذا, لكن ظاهر رواية الضم هي الايه أشهر. قال ويجوز كسرها وفتحها. يقول أيضا نبع ينبع, فإذا كلمة نبع المضارع فيه مثلث الباء, نبع ينبع ونبع ينبع ونبع ينبع. قاله في الفتح أي هذا الكلام قاله من؟ من المراد بالفتح؟
الحجر.
ما المراد بالفتح؟
فتح الباري.
فتح الباري أي هذا القول قاله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قوله حتى توضأوا من عند آخرهم, قال الكرماني, والمراد بالكرماني أو الكرماني شارح كتابه صحيح الإمام البخاري, فإن الإمام البخاري شرح كتاب أن الإمام الكرماني شرح الصحيح, وشرحه مطبوع في 25 مجلدا.
مثل فتح الباري
أكبر من فتح الباري.
ماذا
اسمه؟ ها؟ والله نسيت اسمه, له اسم لكني نسيته. نعم, وهو مشهور بفتح بشرح الكرماني. قال حتى, قوله حتى للتدريج ومن للبيان. يقول حتى إيه؟ فتوضأوا من عند آخرهم. قال فين حتى؟ قال حتى توضأوا, يعني إن القوم أخذوا يتوضؤون واحدا واحدا أو اثنين اثنين يعني بالتدريج حتى أكملوا وتوضأوا من عند آخرهم. فحتى هنا للتدريج, ومن ليست للتبعيض وإنما هي إيه؟ للبيان, أي ابتداء من أولهم إلى إيه؟ إلى آخرهم. قال حتى للتدريج ومن للبيان, أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم, وهو كناية عن جميعهم. وعند بمعنى في، أي توضأ في آخره، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية. فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر. وقال النووي من هنا بمعنى إلى، وهي لغة يعني توضأوا إلى آخره. وتعقبه الكرماني بأنها شاذة، شاذة يعني إيه؟ أي بأن من بمعنى إلى لغة شاذة. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. قال في الفاتح وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة، إذا قلنا من بمعنى إلى أي فتوضأوا إلى آخرهم ونحذف كلمة عند. والحديث يدل على مشروعية المواساة، على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فطن. والحديث يدل على مشروعية المواساة، قال ايه بالماء عند الضرورة. ما المراد بهذه العبارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس هو واصحابه وليس عندهم ماء، فقد جيء له بماء قليل، هذا الماء القليل الذي جاء به لا بد أن إنسانا جاء به وهو فاضل عن حاجته، فدل ذلك على أنه يجوز أن يتصدق الإنسان بالماء الفاضل عنه لمن يحتاجه. هذا معنى قوله وفيه دليل على جواز المواساة بالماء القليل بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل، أي لمن كان عنده زيادة عن وضوئه، لأن الذي جاء بهذه الزيادة أو هذا القول يؤخذ منه أن الماء الذي جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان على قدر كفايته هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام واسى بقية المسلمين بأن سأل الله تعالى أن يبارك له في هذا الماء، فوضعت البركة في ذلك الماء وتوضأ الناس إلى آخره،
وقدم الناس على نفسه.
قال وعلى أن اغتراف المتوضي من الماء القليل لا يضر الماء مستعملا،
لا يصير
الماء مستعملا. أحسن. وهذا ما أشرت إليه في أول الدرس من أن الحديث إنما ساقه المؤلف لهذه النكتة، وهي أن إدخال الإنسان يديه في الماء القليل لا يجعل هذا الماء مستعملا يقصر عن درجة التطهير، لأن النبي كان يده في الماء والناس يتوضعون وكانت الركوة صغيرة أو الآنية صغيرة، فدل ذلك على أن الماء كان قليلا. قال وعلى أن اغتراب المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، واستدل به الشافعي رحمه الله على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حتم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الغسل، وأنه إذا أدخل يديه في الإناء فيكون الماء إذا كان قليلا مستعمل، وعندئذ لا يصلح للطهورية، وهكذا ذهبت الظاهرية إلى ذلك. واستدل الإمام الشافعي هنا بهذا الحديث على الندب، قال لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره معارضة هذا الحديث فيصرف الأمر فيه إلى النجس. والجمهور قالوا إن الأمر يبقى على ظاهره ولا تعارض بين الروايتين، لأن حديث النبي إنما كان بالوضوء من النهار لا من قيام بعد النوم، وأن النوم ليس نوم ليل كما ذكر أو كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة. قال وسيأتي تحقيق ذلك. قال ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند، وناقضه القاضي عياض.
كيف يقول لم يروى إلا من طريق أنس وهو قال أنه
لأنه ما عرف إلا طريق أنس
جابر،
وربما حمل حديث جابر على قصة أخرى. قال وناقضه القاضي عياض فقال هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، وكأنه يريد أن يقول إن الإجماع من الصحابة قد انعقد عليها. قال فهو ملتحق بالقطع، يعني فهو من المتواتر. قال الحافظ انظر كم بين الكلامين من التفاوت، يعني من تفاوت كلام القاضي عياض وكلام مين؟ ابن بطال.
لا يفكر الشارح مرة يقول الحافظ ومرة يقول قال ابن بطال، رغم ان التعبير واحد.
لا، اذا قال قال في حافظ لا يلزم ان يكون في الفتح،
ممكن يكون في كتاب،
يمكن ان يكون في التلخيص او يكون في غير في الإصابة او في غير ذلك. قال ومن فوائد الحديث ان الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، وهذا الاستدلال استدلال عجيب. اين الماء الشريف؟ قال لان هذا الماء نتيجة معجزة، الماء الذي توضأ الناس به كان نتيجة معجزة، لان النبي وضع اصابعه في الماء والماء فاض، فهذا الماء لا شك انه ماء شريف يشبه ماء زمزم الذي فاض اثر ضربة من الملك. وماء زمزم يرفع به الحدث، أو بعض العلماء قالوا ماء زمزم بس يتوضا به، لكنه لا يستخدم في إزالة النجاسة، يعني يجوز التوضؤ به ويجوز الاغتسال منه، لكن لا يستخدم في إزالة النجاسة، يعني في الاستنجاء. ولذلك قال هنا قال نعم قال ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، ولهذا قال المصنف رحمه الله وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث. من المصنف هنا؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله المجد بعد ما ساق هذا الحديث علق عليه بقوله ولهذا قال إنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيها يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فدل ذلك على أنه يجوز الوضوء من ماء زمزم ومن الماء الشريف المبارك. قال رواه أحمد. انتهى كلام مين؟ انتهى كلام المجد بن تيمية. يقول هذا الحديث هو أول مسند علي في مسند الإمام أحمد، أو من مسند الإمام أحمد، يعني حديث علي في قصة شربه من ماء زمزم. ولفظه قال حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد ابن عبدة الطبي. هنا يأتي السؤال، ها؟
البصري البصري
يقول ولفظه قال حدثنا عبد الله يعني ابن احمد بن حنبل قال حدثني احمد بن عبد البصري قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابيه عن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله ابن علي بن ابي ابن علي عن ابيه علي بن الحسين عن عبد الله بن ابي رافع مولى رسول الله عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن يكون قريرا للامام احمد. فكان الاولى بعباره الامام الشوكاني ان يقول في زوائد احمد ولا يقول في مسند احمد. قال وهذا اسناد مستقيم لان عبد الله بن احمد ثقه امام واحمد بن عبدة الضبي احمد الضبي البصري ثقة أحمد بن عبدة الضبي البصري قال وثقه أبو حاتم والنسائي.
علي رضي الله عنه كان له مسند
كتاب الإمام أحمد المسند هو مرتب على أسانيد الصحابة أول ما يبدأ بالأحاديث التي رواها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
أصلت مسند علي يوحد أنه كان هناك كتاب.
لا أحمد الإمام أحمد بن حنبل ألف كتابه المسند والمسند من كتب الحديث هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الصحابة مرتبة كل صحابي على حدة فهو من مسند علي في مسند إيه؟ في مسند أحمد. قال وأحمد بن عبدة الضبي البصري وثقه أبو حاتم والنسائي والمغيرة بن عبد الرحمن قال في التقريب ثقة جواد من الخامسة وأبوه عبد الرحمن. أما قوله من الخامسة يعني من الطبقة الخامسة التي هي طبقة صغار التابعين الذين شاهدوا الصحابي الواحد والاثنين لكن جل روايتهم عن التابعين. وهذا القول ذكره الحافظ في كتابه التقريب اللي هو تقريب التهذيب. قال وأبوه عبد الرحمن قال في التقريب يعني في تقريب التهذيب من كبار ثقات التابعين. وعبيد الله بن أبي رافع كان كاتب علي رضي الله تعالى عنه وهو ثقة من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة يعني من أوساط التابعين. قال كما في التقريب. وقال ابن معين لا بأس به. وقول ابن معين لا بأس به أحيانا يكون معناه أنه توثيق إلا أن الراوي أحاديثه قليلة. قال لا بأس به. وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه والمراد بأبي حاتم إذا أطلق هو أبو حاتم الرازي. وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زين العابدين فهما أشهر من نار على علم. قال وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وغيره إلا هو حديث علي. وشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل. وحديث جابر الطويل الذي يسمى عند علماء الحديث بمنسك جابر بلفظ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون. قال فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا وشرب منه. وهو في المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وشرب وهو قائم. وفي رواية استسقى يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فأتيته بدلو وهو السجل قال به سين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة يعني الدلو المملوء فإن تعطل فليس بسجل. ومعنى إن تعطل يعني إيه؟ ها؟ لا يعني فإن فرغ يقال السجل إذا كان الدلو مملوءا فإن فرغ من الماء يقال فيه إنه دلو ولا يقال إيه؟ سجل. ومنه ومثله الذنوب. الذنوب من الماء أيضا هو الدلو. قال ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض عندما يذكر حديث الأعرابي. قال ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصودي ما نحن بصدده فلنقتصر على هذا المقدار.
الشوكاني حينما يقول متفق عليه
ثم يقصد المعنى الذي يقصده الميت.
لا لا يقصد المعنى الذي يقصده الميت. ثم قال رحمه الله يعني قال المجد ابن تيمية رحمه الله باب طهارة الماء المتوضأ به. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. ثم قال وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف الرجل فدلك بها وجها وجلدا. وإذا توضأ يعني صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه وهو بكماله لأحمد والبخاري. هذا الحديث أورده أورد الإمام المجد بن تيمية في هذا الباب هذين الحديثين. وساق أيضا بعدها أحاديث سيأتي ساق بعدها حديث ثالث. ومحل الاستدلال في هذا الحديث محل الاستدلال أن النبي بعد أن توضأ جمع وضوءه في إناء ثم صبه على مين؟ على جابر يستشفي به. وهذا الحديث يدل على أن من فصل من النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يتبرك به ويجوز أن يستشفى به. وهل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو لغيره؟ الجواب أن هذا من خصائصه التبرك بمن فصل منه من تنخم من نخامة ووضوء، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد اللهم إلا في مسألة واحدة وهي فيما إذا عاين شخص شخصا يعني إذا أصابه بالعين فيجب عليه أن يتوضأ له وأن يغسل داخلة إزاره ويأخذ المعين هذا الماء ويغتسل به. فهذا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وجمع هذا الوضوء وصب على جابر ولم يطلب من جابر أن يغسل أثره، لأن الحنفية ذهبوا إلى أن الماء الذي ينقب والماء الذي يرجع من المتوضئ بعد غسل الوجه واليدين والرجلين يقولون ما نجس، لأن هذا الماء رفع الحدث وأصبح الحدث متعلق بالماء فهذا الماء يعد نجسا، ولذلك لو قطر هذا الماء في مكان لا بد من تطهيره، ولو قطر في ثياب لا بد من تطهيره. والذي عليه الجمهور أن هذا الماء طهور أو طاهر. ما ذهب إليه المجد بن تيمية أن هذا الماء طاهر طهور وأنه يمكن أن يرفع به الحدث. والذي عليه الحنابلة وغيرهم من الجماهير أن هذا الماء طاهر وليس بطهور، يعني لا يتطهر به، يعني إذا توضأ الإنسان ما يخرج من أثر وضوئه لو جمع في إناء يستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات، لأن الماء عندهم على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الباقي على خلقته، وأما الطاهر فهو الماء المستعمل في الطهارة، وأما النجس فهو الماء الذي حلت به نجاسة.
الجمهور يقول إنه طاهر
وأحمد من الجمهور، لكن ما قاله المجد بن تيمية ظاهره أن الماء المتوضع به طهور بمعنى أنه لو أراد إنسان أن يتوضأ به له ذلك.
لكن نص الحديث أنه خاص الموضوع ده بالرسول عليه الصلاة
والسلام. لا، محل الاستدلال ليس لأن النبي فعل ذلك، وإنما النبي لما صب الماء على جابر ما طلب منه أن يغسل ذلك الأثر، واضح؟ ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتتبعون وضوءه ويقتتلون عليه، فلو كان نجسا لأمرهم بإزالته. قال بمعنى أنه من الاقتتال من المقاتلة يعني المشادة، لا بمعنى أن يقتل بعضهم بعضا، وإنما هو من المدافعة. قال هذا الحديث كما مر معنا الحديث الأول متفق عليه، رواه أحمد والشيخان، والحديث الثاني رواه أحمد والبخاري، ولذلك لم يقل فيه متفق عليه. قوله يعودني، قال زاد البخاري في الطب، أي أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الطب ماشيا، أي جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بيته ماشيا أو من مسجده ماشيا إلى بيت مين؟ جابر بن عبد الله. قوله لا أعقل، أي لا أفهم، وذلك من شدة المرض الذي أصاب جابر. وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعبير، أي أنه كان لا يعقل ما يحدث حوله من شدة المرض، أي لا يعقل شيئا من الأمور. وصرح البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيحه، فدل ذلك على أن البخاري روى الحديث في كتاب الطب ورواه في كتاب الإيه؟ في كتاب التفسير، حيث قال إنه في كتاب التفسير لا أعقل شيئا. وله في الطب فوجدني قد أغمي علي. قوله وضوء، يحتمل أن المراد أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به، ويحتمل أن النبي توضأ وما زاد من وضوئه صبه صبه عليه. قال يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به، ويدل على ذلك ما في رواية البخاري بلفظ من وضوئه